الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قد ذكرنا في البحث السابق بأنه يظهر من بعض عبائر الأصنام بأنه إذا توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قبول الولاية فلا تجب الولاية، وهذا بظاهره مخالف للقاعدة، فإن مقدمة الواجب واجبة، فما هو التخريج الفني لذلك؟ ذكر المصنف أن هنا تخريجات ثلاثة تستفاد من كلمات الأعلام. التخريج الأول ما تعرض له الشهيد الثاني في ذيل عبارة صاحب الشرائع، وتقريب كلامه كما فهمه الشيخ الأعظم هو أن الشهيد الثاني يقول مقتضى القاعدة الأولية أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، فإذا توقف الأمر بالمعروف على قبول الولاية فإن الولاية ستكون مقدمة الواجب فتجب الولاية، فوجوب قبول الولاية كمقدمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صحيح، إلا أنه لا يصح العمل بمقتضى القاعدة الأولية، وذلك لوجود دليل حرمة الولاية، فإن مقتضى إطلاق دليل حرمة الولاية التي تدل على حرمة أن يتولى الإنسان العمل من قبل الظالم، وكذا عموم النهي عن الدخول مع الظلمة وتسويد الاسم في ديوانهم أن الولاية محرمة. فنحن إذا لاحظنا حيثية مجرد المقدمية للأمر بالمعروف وأغضضنا النظر عن حرمة الولاية، نقول على القاعدة مقدمة الواجب وواجب، ولكننا إذا لاحظنا دليل حرمة الولاية ومقتضى عمومه وإطلاقه أن الولاية حرام، فنصطدم بمشكلة أخرى غير حيثية المقدمة للواجب، أن نفس هذه المقدمة محرمة. وحينئذ نقول، التفت هذه العبارة، إما أن نبني على تحكيم دليل الحرمة وبالتالي ستكون الولاية حرام ولا معنى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر توسلا بالمقدمة المحرمة، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة، واضح تعبيراتنا العرفية، فإنه إذا كانت المقدمة حرام هل يجوز لك أن تقتل شخص لكي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ تقول هذا من باب مقدمة الأمر بالمعروف، أنا أقتل الشخص، أنا أهتك الأعراض، أنا أنظر إلى الأجنبية، أنا أفعل السرقة، هل يصح؟ لا. حتى لو توقف الأمر بالمعروف على النظر إلى الأجنبية على ارتكاب المحرمات فإنه لا يكون هذا بل مبررا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا فإما أن نقول أن دليل التحريم محكم فتكون الولاية محرمة وإن توقف عليها الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، ولا أقل إن لم نقل، لكس في هذه العبارة هي محل إشكال الشيخ بعدين، ولا أقل إن لم تصل الولاية لحد المنع والحرمة فلا أقل أن لها القدرة على نفي وجوب الولاية. فلا أقل إذا كانت الولاية ليست بحرام فلا تكون واجب، والحال أنه الأدلة شديدة في حرمة الولاية. فلا أقل أن الولاية إن لم تكن لها قدرة على إسقاط التأثير بلحاظ الحرمة الفعلية فلا أقل أنها تمنع من إحراز وجوب الولاية. يا إن شاء الله، لا أقل إن لم تكن حرم هذه الروايات الدالة على حرمة الولاية لها قدرة على إسقاء على إثبات حرمة الولاية فعلا فلا أقل لو تنزلنا عن ذلك لا نحرز أن الولاية واجبة ووجود هذه الألسنة الشديدة فتكون. فلا ينبغي الإشكال أن هذه الأدلة لها القدرة على إسقاط أصل عدم وجوب الولاية. إذن إن لم نقل أنها لا أقل إن لم نقل أنها تدل على حرمة الولاية لا أقل تكون مانعة عن إحراز شنو وجوب الولاية، والحال أن فيه تسويد للإسم ومعونة الظالمين. هذا ما ذكره من؟ إذن الشهيد الثاني يريد أن يقول أنتم تتكلمون عن القواعد العامة، مقدمة الواجب واجبة، خو هذه مقدمة الواجب مبتلات بأنها حرامون، ومقتضى الحرمة أننا نحكم دليل الحرمة، ومقتضى تحكيم دليل الحرمة أنه لا تكون المقدمة واجبة ولا أقل، يعني بل تكون محرمة ولا أقل، إن لم تكن الولاية وصلت إلى حد ما فهي مانع من إحراز وجوب الولاية. واضح الفكرة؟ قال في المسالك بعد أن اعترف أن مقتضى ذلك أو ذلك توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الولاية أن مقتضى ذلك وجوبها وجوب الولاية، هذا مقتضى القاعدة، وقال ولعل وجه عدم الوجوب إطلاق دليل حرمة الولاية فتكون المقدمة محرمة ولا إطلاق فيه، ولا يصح أن يقال أن الحرام إذا كان مقدمة للأمر بالمعروف فحينئذ يكون واجب. كيف يكون واجب وهو حرام؟ فلا أقل إن لم تكن الحرمة هي المحكمة لعدم شمول المقدمية لها لحرمتها، فإن دليل الأمر بالمعروف لا إطلاق له يشمل المقدمات شنو المحرمة. لا أقل إن لم يكن له قدرة على إثبات الحرمة فلا أقل له قدرة على أقل شنو على نفي الوجوب. ولعل وجه عدم الوجوب كونه بصورة أي كونه له الولاية وإن توقف عليها أمر من المعروف بصورة النائب عن الظالم وعموم النهي عن الدخول معهم وتسويد الاسم في ديوانهم، فإذا لم يبلغ هذا حد المال فلا أقل من عدم وجوب الولاية. هذا كلام من؟ شهيد الثاني. علق عليه الماتن قال وهذا التعليق ذكره نفس الشهيد الثاني، حيث إن الشهيد الثاني بعدما ذكر هذا التوجيه قال ولا يخفى ما في هذا التوجيه. بس أنا قاعد أوجه كلام صاحب الشرائع مو كلامي، أنا الآن في مقام توجيه فلي دعوى صاحب الجواهر، ولكنها للتوجيه لا يخفى ما فيه. من اللي يقول؟ نفس الشهيدين الثاني. والوجه في ذلك أنه لا يخلو إما أن الولاية وصلت إلى حد المال أو لم تصل إلى حد المال. إذا تقولون أن دليل حرمة الولاية محكم حتى في مورد المقدمية، فحينئذ تكون الولاية محرمة ولا يصح حينئذ دعوى صاحب الشرائع والشيخ الطوسي وابن إدريس من أن الولاية غير واجبة، بل لا بد أن يقولوا أن الولاية محرمة حتى لو كانت مقدمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنكم تحكمون أي دليل الآن؟ دليل حرمة الولاية، فما صار توجيه حينئذ لكلامهم. وإن قلتم أن الولاية لم تبلغ حد المال، فحينئذ لا يوجد شيء يقف أمام مقدمة الواجب واجب، فإن مقتضى القاعدة أن ما لا يتم به ما لا يتم إلا به الواجب فهو واجب. المانع من دعوى وجوب مقدمة الواجب الحرمة الفعلية. إذا تقولون لا توجد حرمة فعلية في المقام، إذن يتعين أن تكون شنو؟ واجب، لأنه ارتفع المانع. فكيف تقول إذا لم يبلغ حد المال فلا أقل من عدم الوجوب؟ هذا كلام لا معنى له. إذا لم يبلغ حد المال فتكون المقدمة واجبة والولاية واجبة، لأنه المقتضي موجود والمانع مرتفع. المقتضي لوجوب الولاية موجود وهو أن مقدمة الواجب واجبة، والمانع مفقود وهو حرمة الولاية. فإذا كانت الولاية ليست بمحرمة، بعد لا يقف شيء أمام المقتضي وهي مقدمة الواجب وواجب. فكيف تقول يا شهيدنا الثاني إذا لم يبلغ حد المن فلا أقل من عدم الوجوب؟ هذا كلام لا معنى له، لا محصل له. تفتين؟ ولهذا نفس الشهيد الثاني قال ولا يخفى ما في هذا التوجيه. فيرجع كلام الآن صاحب الشرائع والشيخ الطوسي وابن إدريس، ما هي النكتة الصناعية لكلامكم؟ إذن ما ذكره الشهيد الثاني لا يصلح دفاعا عنهم، ولهذا قال ولا يخفى ما في ظاهره. ليش قال ما في ظاهره؟ لأن له تعميق سنتعرض له. المصنف يقول إذا كان ينظر التعميق اللي احنا ما نقوله بعدين، نعم كلامه له وجاهة نوعا ما، أما ظاهره شنو شيخنا؟ ففيه ما فيه. ولا يخفى ما في ظاهره من الضعف كما اعترف به غير واحد، هو اعترف به كما اعترف به هو أولى بعد، لأن الأمر بالمعروف واجب. فإذا لم يبلغ ما ذكره اللي ذكره اللي هو مال التولي من كونه بصورة النائب وعموم النهي عن الدخول معهم وتسويد الاسم في ديوانهم إلى آخر ما ذكره حد المال، فلا مانع من الوجوب المقدم للواجب. إذن المقتضي موجود والمانع مفقود ويمكن توجيه. النقطة الثانية، النقطة الأولى بيان توجيه كلام صاحب المسالك ومناقشته. النقطة الثانية تعميق المصنف لمدعى بلي الشهيد الثاني. نقول تارة يصور، التفت للمطلع، تارة يصور كلام الشهيد الثاني أنه من باب التخصيص والاستثناء، وتارة يصور أنه من باب التزاحم، فهنا محتملان. المحتمل الأول أن نقول أن الشهيد الثاني ليس ناظرا إلى مسألة التزاحم، بل ناظر إلى مسألة التخصيص والاستثناء، ويريد أن يقول إذا لم تبلغ الولاية حد المنع فلا تكون إطلاقات حرمة الولاية محكمة في المقام، وبالتالي سقطت أدلة حرمة الولاية. إذا سقطت أدلة حرمة الولاية عليكم السلام، خرجت الولاية التي تكون مقدمة للواجب للأمر بالمعروف عن أي دليل؟ عن دليل حرمة الولاية، لأنه ما بلغت حد المنع. وإذا ما بلغت حد المنع يعني خرجت، يعني دليل الولاية لا إطلاق له إلى مورد الولاية التي يتوقف عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومقتضى ذلك الاستثناء والتخصيص. إذا قلت بالاستثناء إذا انفتح الإشكال، فتكون الولاية جائزة أم جائزة؟ جائزة. وإذا كانت الولاية جائزة تنطبق كبرى أن مقدمة الواجب واجب، إذا كانت المقدمة جائزة. فإذا لم يبلغ حد المنع يتعين أن الولاية تكون واجبة بالوجوب المقدمي، فكيف تقول بعد ذلك فإنه لا أقل من عدم الوجوب؟ شنو لا أقل من عدم الوجوب؟ لا معنى لهذه العبارة. فهذا التحليل لبان، ويرجع لوين؟ إلى دعوة التخصيص، دعوى الاستثناء، دعوى سقوط دليل حرمة الولاية عن المقام، وخروج هذا الحصة من الولاية من دليل حرمة الولاية. وهذا الذي شرح به المصنف ظاهر عبائر الشهيد الثاني وسجل الإشكال. المحتمل الثاني اللي هو عمق هنا المصنف وقال بعضهم هذا هو الظاهر أصلا من عبارة الشهيد الثاني، أن المورد من باب التزاحم لا من باب الاستثناء والتخصيص تطبيقا لقواعد باب التعارض. مسألة من أي باب؟ التزاحم. وذلك لأنه موردنا كمورد ما دل على إطلاق وجوب إنقاذ الغريق وحرمة تجاوز الأرض المغصوبة، حرمة الغصب. فعندنا دليل يقول أنقذ الغريق سواء ارتكبت الغصب أو لم ترتكب الغصب، وعندنا دليل يقول يحرم الغصب وتجاوز الأرض المغصوبة والتصرف في مال الغير. فلو فرضنا أن الشخص رأى غريقا وتوقف إنقاذ الغريق على تجاوز الأرض المغصوبة وهو ارتكاب الحرام، فالمكلف قصرت قدرته عن الجمع بين امتثال وجوب إنقاذ الغريق وبين حرمة الغصب، لأن إنقاذ الغريق يتوقف على أي مقدمة؟ مقدمة شنو؟ الغصب. فأنا إذا أنقذ الغريق لابد أن أغصب، فلا يمكنني أن أجمع بين امتثالي أنقذ الغريق وحرمة الغصب. فهل يقول قائل يا شيخ ميالك؟ بل يقول لا، ما دل على أن مقدمة الواجب واجبة لا يشمل مورد الحرام، وبالتالي صحيح الغصب مقدمة لإنقاذ الغريق وحسب القاعدة شيخنا مقدمة الواجب، لكن الغصب حرام وبالتالي لا يكون مقدمة الواجب واجبة. هل حلو بالحكي؟ مقامنا بالضبط مثل مقامنا بالضبط، هذا هو البحث. أنقذ الغريق، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، هذا واجب. وعندنا دليل يقول تحرم الولاية يحرم الغصب، وتوقف الأمر بالمعروف على الولاية، توقف إنقاذ الغريق على الغصب، بالضبط هذه جاية. يصح أن يقال لا يحرز شمول مقدمة الواجب للواجب، بل المورد من أي باب؟ من باب قصور القدرة عن الجمع بين امتثال الواجبين النفسيين. اترك عنك المقدمة، بين حرمة الغصب وشنو؟ وأنقذ الغريق، بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن حرمة الولاية. فالمورد من باب التزاحم، ومقتضى التزاحم حينئذ أنه يثبت التخير، فإما أنه يختار أحدهما، يختار الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، وإما أنه ماذا يفعل؟ وإما أنه يترك الولاية. ولعل منظور الأعلام الثلاثة الشيخ وابن إدريس وصاحب الشرائع إلى أنه لا تجب حينئذ، شنو لا تجب؟ لا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لوجود التزاحم بينهما. فالمورد من باب التزاحم، كالتزاحم بين إنقاذ الغريق الأول وإنقاذ الغريق الثاني ومقتضاه التخير، فلا تجب الولاية. ما تجب الولاية ليش؟ لأن المكلف مخير. ولحد الآن استطعنا أن نثبت أي دعوة؟ عدم الوجوب، لأن المورد من باب التزاحم. إذن كيف تثبت الاستحباب؟ كيف تثبت أن المستحب هو قبول الولاية؟ لأن بعض عبارات الأعلام كما قلنا أمس تدعي أيضا الاستحباب، ما يقولون أنه، يقولون غير واجب لكنه مثلا. كيف يثبت الاستحباب؟ يقول الشيخ الأعظم أن التزاحم على صور ثلاثة، التفت للتزاحم. الصورة الأولى أن يكون كلاهما متساويين من حيث الميلاد، ولا أرجحية لأحدهما على الآخر أصلا، فالنتيجة هي التخيير وعدم ثبوت استحباب اختيار أحدهما أو كراهة الآخر، لأن الميلاقات متساوية، كما لو واجه غريقين متساويين في الميلاق. الصورة الثانية أن يكون هناك تفاوت، التفت كلام الشيخ الأعظم تصويره، أن يكون هناك تفاوت في الملاك بين المتزاحمين بنحو أن ذاك الأهم ذو درجة ملزمة بعد الكسر والانكسار والجبر والانجبار. لاحظنا هذا غريق وهذا غريق، ولكن أهمية هذا الغريق بملاكين، ذاك الملاك الزائد شنخ ملاكين يلزم الحفاظ عليه، مو ملاك راجع، ذاك الملاك الزائد شنخ ملاكين يقول العقل ينبغي يلزمك الحفاظ عليه، كما لو دار الأمر بين إنقاذ غريق عادي وبين معصوم. درجة التفاوت بنحوين تقتضي أن الملاك الزائد في المعصوم سنخ ملاك الشارع لا يرضى بتفويته، فهنا نقول يجب عليك أن تختار الأهم، لأن الملاك الزائد ذو ملاك ملزم، فهنا نقول يجب عليك أن تختار الأول أو الثاني ذو الألب الأهم. الصورة الثالثة أن يكون التفاوت بدرجة بسيطة بنحو لا تكون الدرجة الزائدة في الآخر الأهم ذو ملاك ملزم، فالدرجة الباقية والملاك الزائد في الثاني على الأول بعد الكسر والانكسار، إذا لاحظنا التفاوت ليس ذو درجة ملزمة، فهنا لا يمكن أن نقول يجب عليك أن تختار الثاني، لأن الملاك الفارق ملاك شنو؟ ذو ملاك راجع، نقول يستحب لك أن تختار الثاني، لأن الملاك الزائد ملاك غير ملزم، ملاك راجع، فتكون النتيجة ما هي؟ الاستحباب. وحينئذ تطبيقا لذلك في المقام يظهر أن الشيخ الطوسي ومن تبعه الذي قالوا بالاستحباب قالوا أن هناك تزاحم بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين حرمة الولاية، وبعد الكسر والانكسار وملاحظة التفاوت في الأهمية الملاكية يرون أنه ملاك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ملاك أهم عن ملاك حرمة الولاية في هذا الظرف، ولكن درجة الملاك بنحوين لا تكون الدرجة ملزمة، فقالوا باستحباب اختيار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترجيحه هنا، فقال يستحب له الولاية لأنه الأمر بالمعروف سيكون مستحب وهو يتوقف على الولاية، ومقدمة والمستحب مستحب عندهم، فقالوا يستحب له الولاية. ليش قالوا يستحب الولاية؟ لأن ملاك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذو درجة زائدة ولكن مو ملزمة. نعم لو كانت الدرجة ملزمة لقالوا يجب عليه أنه يتولى، يجب الولاية لأنه الأمر بالمعروف واجب وما يتوقف عليه الواجب فهو واجب، أو لو كان فيها تساوي لقالوا أنه مخير. إذن قولهم بالاستحباب يعني أنهم يرون أن الملاك الزائد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل ذو ملاك راجح وغير مل، والملاك المتبقي هذا الفارق ملاك مو ملزم. فإذا كان هذا هو مدعى من؟ شهيد الثاني في توجيه عبارة الشرائع، إذا لم يبلغ حد المن فلا أقل من عدم الوجوب، لا أقل من عدم الوجوب من باب التزاحم يعني يقصد، لأن الولاية يقول أن الولاية إن لم نقل أنها هي الملاك الملزم وهي المرجحة في باب التزاحم لا أقل أنه يكون فيه تساوي مثلا، فنقول بعدم الوجوب، فقوله فلا أقل من عدم الوجوب تطبيق لفكرة التزاحم، فقوله إن لم يبلغ حد المن يعني إن لم نقل في باب التزاحم أننا نرجح حرمة الولاية فلا أقل فهو في باب التزاحم متساويين فلا تجب الولاية، لأنه يرى أن الأمر بالمعروف ليس بواجب هنا، لأنه بعد التزاحم يكون المكلف مخير أو يختار أحدهما إذا كان الملاك أهم، ولكن لا بد أن نبحث عن درجات التفاوت في الأهمية. ومن هنا يظهر الفارق يا شيخنا بين ما ذكره المصنف في المقام وبين ما ذكره مشهور الأصوليين المتأخرين، فإن مشهور الأصوليين المتأخرين قالوا ماذا قالوا؟ بأنه إذا حصل التزاحم بين تكليفين، سيدي قالوا يقدم الأهم لكن ما يكونوا بعد درجة بعد الجبر والجبار والكسر والكسر، يقدم الأهم أو محتمل الأهمية ويجب تقديمه البتة. بعد بحثوا عن درجة الملاك قالوا لا خلنا نشوف بعد درجة الملاك، إذا قالوا إذا متساوي ما أحرزت أهمية أحدهما نعم تخير، ولكن إذا كان أحدهما أهم ولو 1% يتعين عليك صرف القدرة في الأهم. المصنف ما يقبل هالتوجيه، يقول لا ينبغي التفصيل، هذه الدرجة الباقية درجة ملزمة توجب صرف القدرة أو درجة غير ملزمة، فلا ينبغي التفصيل. وهذا جرنا إلى بحث الأصول، لماذا أنتم تقول يتعين عليه صرف القدرة في الأهم ولو كان الأهم بمقدار 2%؟ ليش تعين 2%؟ بيفوت 2% أخو، مو واجب دل 2%، فيحتاج إلى استئناف شنو؟ تدقيق ومزيد تحقيق في بحث شنو؟ في بحث التزاحم. هنا المصنف يقول لا، لابد أن نفرق في درجات الملاك الزائد في الأهم، فقد يكون في مورد مستحب، قد يكون في مورد مستحب شديد، فقد يكون في مورد واجب. هذا هو تعميق كلام الشهيد الثاني، واضح إن شاء الله. قال بس حالته إما متساويين أو إما أنه لا يحرز أهمية أحدهما على الآخر أو يحتمل الأهمية. إذا احتملت أهمية فضلا إذا أحرزت الأهمية فيجب صرف القدرة فيما هو محتمل الأهمية أو ما هو محرز الأهمية. أما إذا أحرزت التساوي أو لم تحرز أن أحدهما ولو احتمالا تتخير، بس صورتين. واضح إن شاء الله. المصنف يقول لا، نكثر الصور على الطلبة حتى شوية يتعبون. واضح. وعمر استقى يشقق شقق، قال له تعبنا يا شيخ، قللوا التشقيقات. داخل دخنا دخنا، قلل التشقيق شوي، اختصر اختصر التشقيقات. إذا واحد يشوف أول ما يدخل بحث يشوف التشقيقات بعد يصير اليأس، قال متى نخلص هذا، متى نخلص هذا المطلب؟ هاي دخلنا في 12 صورة 15 صورة، آخر شيء من يصير البحث صاب صور كلها في دقيقتين راحت طيرناها، صاب صور 8 صور حكمها واحد، صورتين غير معقولة، في الصورة واحدة هي المعقولة نبحث عنها. قال ويمكن توجيهه، توجيه بالتزاحم، كان قبل استثناء وتخصيص، يأتيك هذا في الامتحان شيخنا أقول لك هذه العبارة، ما هو الفرق بين هذا وهذا؟ تقول هذا تزاحم هذا استثناء، نجيب عبارة الشهيد الثاني نقول لك فإذا لم يبلغ حد المن فلا أقل من عدم الوجوب، ما هو؟ بلي شرح الشيخ الأعظم لها بحيث أورد عليها الإشكال، ما هو التعميق فيها؟ ما هو مطلب التزاحم الذي أشار إليه في هذا الباب؟ ما هو فرقه بينه وبين المشهور؟ فدقق في المطالب. مطالب نعم بلي أستاذنا كان يمتحننا، افتح الكتاب فات أوبن بوك على قولته، أوبن بوك افتح الكتاب. قال ويمكن توجيهه بأن نفس الولاية قبيح محرم لأنها توجب إعلاء كلمة الباطل وتقوية شوكته، فإذا عارضها، عارضها لدان تعبير شوية عرفي واللي هي سيأتي تزاحم، هاي تعارض مو أصولي، تعارض يعني عرفي في عرضها صارت معارضة إليها عرفية يعني فمقابلة نعم، فإذا عارضها قبيح آخر وهو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس أحدهما أقل قبحا من الآخر فللمكلف فعلها تحصيلا لمصلحة الأمر بالمعروف وتركها دفعا لمفسدة تسويد الإس في ديوانهم الموجب لإعلاء كلمتهم وقوت. هذا مخير زين، ليش قالوا مستحب؟ هذا إذا ليس أحدهما أقل قبحا، واضح سيدنا صنديد، ليس أحدهما أقل قبحا يعني متساويين، يقول نعم يمكن الحكم باستحباب اختيار أحدهما لمصلحة لم تبلغ حد الإلزام حتى يجعل أحدهما أقل قبحا ليصير، أي ليصير، هذه ليصير غاية للمنفي، لم تبلغ حد الإلزام، وإلا لو بلغت حد الإلزام يصير شنو؟ واجب. هذه ليصير غاية للنفي أو للمنفي، للمنفي وهو أي تبلغ حد الإلزام، هذه يقولون تبلغ حد الإلزام منفي، لم تبلغ النفي، خو لم تبلغ حد الإلزام بعد ما يصير واجب، لا تبلغ حد الإلزام ليصير، وهل يصير؟ يرجع غاية إلى المنفي، يعني تبلغ حد الزام، ما بلغت حد الالزام حتى يصير واجب تعبيرنا العرفي يعبر، يعني لم تبلغ حد الالزام حتى لكي تكون واجبه. والحاصل، جمع المطلب، جمع المطلب شيخنا لا يضيع. والحاصل، نعم نعم، هذه فوق تخير، ليس احدهما اقل قبحا من الاخر. بعدين نعم، هذا استحباب، هذا الاول توجيه فقط الى عدم الوجوب مع التخير. نعم، هذا توجيه الى الاستحباب. لماذا يستحب الولايه؟ لان الامر بالمعروف مستحب لانه ذو ملاك اشد، ولكن ذيك الملك الملاك مو ملزم. واضح شيخنا؟ نعم، يمكن الحكم باستحباب كذا. والحاصل ان جواز الفعل والترك هنا ليس من باب عدم جريان دليل قبح الولايه، ليس من باب التخصيص كما نحن فسرنا اولا، وتخصيص دليله بغير هذه. لو كان من باب التخصيص يرد اشكالنا على الشهيد الثاني، بل من باب مزاحمة قبحها بقبح ترك الأمر بالمعروف، فللمكلف ملاحظة كل منهما والعمل بمقتضى، نظير تزاحم الحقين في غير هذا المقام، نظير التزاحم. خب، هذا ما وهذا، يقول هذا الآن يتراجع، يقول ترى هذا ما أشار إليه. إذا كان هذا ما أشار إليه، ما يصير بعد لا يخفى ما في ظاهره من الضعف، إلا أن يقصد أن ما أشار إليه في باطن كلامه واضح. لهذا أستاذنا أتذكر كان يقول في هالمطلب، يقول ليش تتفسر كلامه بخلاف بما أنه وتشكل عليه، ثم تقول بل لا يخفى فيه ما فيه من الضعف، وتروح تفسر المطلب بما هو مقصود الشهيد الثاني، وتقول هذا ما أشار إليه. لا يحق. نقول على هذا ما أشار إليه، يعني شنو؟ في باطن كلامه، هذا ما أشار إليه، مو ظاهر كلامه، أشار إليه بالإشارة، واللبيب بالإشارة يفهم هذا. نعم،
هو نفس الشيء الثاني يقول لا يخفى ما فيه،
بل لا يخفى ما فيه من الضعف، هذا ما أشار، لأن هذا من ضعيف سيأتي، هذا التزاحم ضعيف سنناقشه بعدين. إذا يقصد هذا توجيه صحيح، ولكنه أيضا لا يخفى ما في الضعف فيه، لأن سيأتي مناقشة عليه حتى التزاح ما نقبل عنه. هذا ما أشار إليه الشهيد بقوله لعموم أنه. انتهى التوجيه الأول، وفي الحقيقة هذا توجيهين صار، توجيه بالتخصيص وتوجيه بالتزاحم. التوجيه الثاني ما ذكره السبزواري صاحب الكفاية، ذكر ما يتوقف بيانه على مقدمتين. المقدمة الأولى أن القدرة تنقسم إلى قسمين، عندنا قدرة عقلية وعندنا قدرة عرفية. والمراد من القدرة العقلية هي ما كان مقابلا للعجز التكويني، فمن كان عاجزا تكوينا عن الفعل فهو غير قادر عقلا، كالمشلول ليس قادرا على أن يصعد الجبل، وهذا عجز تكويني. والنائم لا يستطيع أن يشتري اللحم من السوق وسائر الأفعال الاختيارية، هذا عجز تكويني. وعندنا قدرة عرفية، أي أن المكلف قادر تكوينا ولكنه غير قادر عرفا، لانتفاء الموضوع أو للضيق للحرج للاحتياج إلى بعض المقدمات، فهو يقول أنا غير قادر عرفا. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لا إشكال أن التكاليف طرا مشروطة بالقدرة العقلية، ف فالقدرة حد التكليف، أو فالعجز عبارة أدق، العجز حد التكليف، الحد يعني أنه خارج، العجز حد التكليف، ولا يكلف، وتكليف غير القادر قبيح، فكل التكاليف مشروطة بالقدرة العقلية. وهذا يعني أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كسائر التكاليف مشروط بالقدرة العقلية، ولكنه هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروط بالقدرة العرفية أيضا أو لا؟ ذكر السبزواري صاحب الذخيرة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروط أيضا بالقدرة العرفية، ولا إطلاق في أدلة الأمر بالمعروف لمورد عدم القدرة العرفية. وبناء على هاتين المقدمتين يأتي البحث، فنقول تارة نفترض بأن الشخص داخل في ولاية الظالم وله المنصب، فيمكنه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لوجود المقدمة، ويمكنه أنه نعم يرجع مثلا الحقوق إلى أصحابها وأنه ينهى عن المنكر لأنه عنده القدرة العقلية وعنده القدرة العرفية. وأما إذا فرض أن الشخص بعد لم يدخل في الولاية، جالس في بيتهم وبعد لم يدخل في الولاية، فهو غير قادر عرفا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتوقف على الولاية. مو أي أمر معروف ونهي منكر، بحثنا أمر بمعروف متوقف على وين؟ على الولاية. هو قبل أن يحقق الموضوع، قبل أن يقبل الولاية، غير قادر، وإن كان تكوينا وعقلا قادر بأن يقبل الولاية فيقدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن تكوينا هو قادر عليها، لأن القادر على المقدمة قادر على ذهاب الواسطة، فعقلا قادر لمقادر قادر، ولكنه عرفا الآن يقول أنا مقادر، فهل يجب عليه أن يحقق موضوع الوجوب وهي القدرة؟ إذا قلنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروط بالقدرة، ولو قبلت الولاية لقدرت، فهل يجب علي أن أحقق الموضوع؟ هل يجب؟ لا يجب. نظير الحج، فإن الحج مشروط بالاستطاعة، ولا يجب علي أن أوجد موضوع الوجوب فأقبل الهدية أو أذهب للعمل فأستطيع للحج، ما يجب علي ذلك، لأنه لا مقدمات الوجوب، موضوع الوجوب ليس داخلا تحت عهدة المكلف. والمفروض أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروط وجوبه بالقدرة العرفية، فلا يجب علي أن أحقق الموضوع. واضح كلام سبزواري؟ وبالتالي لا يجب عليه أن يقبل الولاية. نعم يستحب له ذلك. ليش يستحب له ذلك؟ لأنه فيها مصالح، ولا بأس حينئذ أن يحقق مقدمة الوجوب لكي يحقق تلك المصلحة، نظير من يعمل لكي يحقق موضوع الاستطاعة ويتكسب لأجل أنه يحج، مستحب لا بأس، لأنه يحقق ملاكات مستحبة، أما أنه واجب فلا. فنقول هذا الشخص لا يجب عليه أن يتكسب لحقه يحقق موضوع وجوب الحج، ولكنه لو تكسب مقدمة جيدة فإنه بتكسبه سيحقق موضوع الحج، والحج له ملاكات فيكون مستحب. ولو من باب التحضيض الموجود في النصوص على شنو، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثلا نقول مستحب له ذلك لأنه واجب. إذن ماذا يدعي السبزواري؟ أن الأمر بالمعروف مشروط بالقدرة، والقدرة شرط في الوجوب مو شرط واجب، وشروط الوجوب لا يجب تحصيلها. قال، كان أستاذنا يقول صاحب الكفاية السبزواري ممن بلغ درجة عالية من التحقيق، ممن بلغ درجة عالية من التحقيق والفقاهة، وينبغي مراعاة كلماته. ولهذا العلماء ماذا شيخ العظم كثيرا ما يتعرض إلى كلمات صاحب الكفاية، أكثر المطالب ترى يتعرض إلى كلمات السبزواري في الغناء وغير الغناء، عادة إذا أن مطلب في بحث يجيبه، فالشيخ شيخ العظم حط باله يا جماعة لأنه يعتقد فيها، وإلا لو ما يعتقد فيه يجيب كلامه وتعرض إلى ويناقشه، فهو يعتقد بالمحقق الكركي، يعتقد بالسبزواري، يتعرض إلى كلام صاحب الجواهر وإن كان يعبر عن بعض المعاصرين. المهم هؤلاء الذي يهتم به يعني يكشف عن أنهم وصلوا إلى درجة ينبغي الشهيد الثاني، كثيرا ما يتعرض إلى الشهيد الثاني في المسالك وفي تحقيقاته، يهتم به كثيرا في المكاسب المحرمة والبيع والخيار، كله يقول الشهيد الثاني، هالأسماء كلها تتكرر، الشهيد الثاني، السبزواري، صاحب الجواهر، صاحب مفتاح الكرامة، كاشف الغطاء، لأن كاشف الغطاء تلميذ مفتاح الكرامة يشرح كلماته فيهتم به. قال وفي الكفاية إن الوجوب فيما نحن فيه حسن، لو ثبت، يقول متى يكون واجب وجوب حسن؟ لو ثبت كون وجوب الأمر بالمعروف مطلقا غير مشروط بالقدرة، يعني القدرة العرفية مو القدرة العقلية، فيجب عليه تحصيلها من باب المقدمة، لأن شرط واجب بعد يصير، وليس بثابت. إيه ليس بثابت؟ أن وجوب الأمر بالمعروف مطلق غير مشروط بالقدرة، بل هو مشروط بالقدرة العرفية. دقق، عبارة مغلقة، عبارة موهمة موهمة، ما يتكلم عن القدرة العقلية، ما يدعي أنه مثابت القدرة العقلية وأنها ليست بثابتة وكذا، لا، يبحثنا في القدرة العرفية. وهو ضعيف، يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.